الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علوم قرآن اثنين الإعداد والتقديم الدكتور عادل عبد الله مكرم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علوم القرآن اثنين، والذي سيكون ترجمة القرآن الكريم، وهو الدرس الأخير في مادة علوم القرآن اثنين. أعزائنا الطلبة، يمكن البدء بحلقة اليوم بسؤال: ما معنى الترجمة الحرفية؟ وما معنى الترجمة التفسيرية؟ وما حكمهما؟ وما حكم القراءة في الصلاة بغير العربية؟ وسيكون بإذن الله عز وجل هذا الدرس إجابة عن هذا السؤال. ترجمة القرآن الكريم، عزيزي الطالب، الترجمة تطلق على معنيين: أولا الترجمة الحرفية، وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى، بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب. ثانيا الترجمة التفسيرية والمعنوية، وهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب كلمات الأصل أو مراعاة لنظمه. عزيزي الطالب، الذين على بصر باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية بالمعنى المذكور أي بالتعريف الذي ذكرناه لا يمكن حصولها على المحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناها، فإن خواص كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء الجملة. فالجملة الفعلية في اللغة العربية تبدأ بالفعل، فالفاعل في الاستفهام وغيره، والمضاف مقدم على المضاف عليه، والموصوف مقدم على الصفة، إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه، مثلا كلوجين الماء، أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى معمولها كعظيم الأمل، وليس الشأن كذلك في سائر اللغات. والتعبير العربي عزيزي الطالب يحمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أن يحل محله تعبير آخر بلغة أخرى، فإن الألفاظ في الترجمة لا تكون متساوية المعنى من كل وجه فضلا عن التراكيب. والقرآن الكريم في قمة العربية فصاحة وبلاغة، وله من خواص التراكيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني وسائر آيات إعجازه، وما لم يستقل بأدائه لسان أبدا. إذن ما حكم الترجمة الحرفية؟ لا يجد المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية، فالقرآن الكريم كلام الله المنزل على رسوله المعجز بألفاظه ومعانيه المتعبد بتلاوته، ولا يقول أحد من الناس أن الكلمة من القرآن إذا ترجمت يقال فيها أنها كلام الله عز وجل، فإن الله لم يتكلم إلا بما نتلوه بالعربية، ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة. لماذا؟ لأن الإعجاز خاص بما أنزل باللغة العربية، والذي يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلماته. ولذلك الترجمة الحرفية حرام ولا تجوز، لأنها تخرج القرآن عن أن يكون قرآنا، فترجمة القرآن الحرفية على هذا مهما كان المترجم على دراية باللغات وأساليبها وتراكيبها تخرج القرآن على أن يكون قرآنا. إذن فترجمة القرآن الكريم حرفيا لا تجوز. الترجمة المعنوية. والمراد بالمعاني الأصلية المعاني التي يستوي في فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ المفردة وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية. والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام، وبها كان القرآن معجزا. فالمعنى الأصلي لبعض الآيات قد يوافق فيه منثور كلام العرب أو منظومه، ولا تمس هذه الموافقة إعجاز القرآن، فإن إعجازه ببديع نظمه وروعة بيانه، أي بالمعنى الثانوي. وإياه عن الزمخشري في كشافه بقوله: إن في كلام العرب خصوصا القرآن الكريم من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه لسان. إذن ما حكم الترجمة المعنوية؟ وترجمة معاني القرآن الثانوية أمر غير ميسور أيضا، إذ أنه لا توجد لغة توافق اللغة العربية في دلالة ألفاظها على هذه المعاني المسمى عند علماء البيان خواص التركيب، وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاؤه، وهو ما يقصده الزمخشري من عبارته السابقة. فوجوه البلاغة القرآنية في اللفظ أو التركيب تنكيرا وتعريفا أو تقديما وتأخيرا أو ذكرا وحذفا إلى غير ذلك مما تسامت به لغة القرآن وكان له وقعه في النفوس، هذه الوجوه في بلاغة القرآن لا يفي بحقها في أداء معناها لغة أخرى. لماذا؟ لأن أي لغة لا تحمل تلك الخواص. أما المعاني الأصلية فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى، وقد ذكر الشاطبي في الموافقات المعاني الأصلية والمعاني الثانوية، ثم قال: إن ترجمة القرآن على الوجه الأول يعني النظر إلى معانيه الأصلية ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معانيه للعامة، ومن ليس لهم فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي. ومع هذا فإن ترجمة المعاني الأصلية لا تخلو من فساد، فإن اللفظ الواحد في القرآن قد يكون له معنيان أو معان تحملها الآية، فيضع المترجم لفظا يدل على معنى واحد، حيث لا يجد لفظا يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة. وقد يستعمل القرآن اللفظ في معنى مجازي، فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي، ولهذا ونحوه وقعت أخطاء كثيرة في ما ترجم لمعاني القرآن الكريم. وما ذهب إليه الشاطبي واعتبره حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي ليس على إطلاقه، فإن بعض العلماء يخص هذا بمقدار الضرورة في إبلاغ الدعوة بالتوحيد وأركان العبادات، ولا يتعرض لما سوى ذلك، ويؤمر من أراد الزيادة بتعلم اللسان العربي. حكم الترجمة التفسيرية. ما حكم الترجمة التفسيرية؟ ويحق لنا أن نقول أن علماء الإسلام إذا قاموا بتفسير القرآن يتوخى فيه أداء المعنى القريب الميسور الراجح، ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة، فإن هذا يقال فيه ترجمة تفسير القرآن أو ترجمة تفسيرية، بمعنى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى، ولا بأس بذلك. فإن الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام برسالة الإسلام إلى البشرية كافة على اختلاف أجناسها وألوانها، وكان النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعث إلى قومه خاصة، قال: وبعثت إلى الناس كافة. وشرط لزوم الرسالة البلاغ، والقرآن الذي نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمة العربية ملزما لها، ولكن سائر الأمم التي لا تحسن العربية أو لا تعرفها يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانها. وقد عرفنا قبل استحالة الترجمة الحرفية وحرمتها، واستحالة أيضا ترجمة المعاني الثانوية، ومشقة ترجمة المعاني الأصلية وما فيها من أخطار، فلم يبقى إلا أن يترجم تفسير القرآن الذي يتضمن أسس الدعوة بما يتفق مع نصوص الكتاب وصريح السنة إلى لسان كل قبيل حتى تبلغهم الدعوة وتلزمهم الحجة. وترجم تفسير القرآن على نحو ما ذكرنا يصح أن نسميها بالترجمة التفسيرية، وهي تختلف عن الترجمة المعنوية، وإن كان الباحثون لا يفرقون بينهما. فإن الترجمة المعنوية توهم أن المترجم أخذ معاني القرآن من أطرافها ونقلها إلى اللغة الأجنبية كما يقال في ترجمة غيره، ترجمة طبق الأصل. فالمفسر يتكلم بلهجة المبين لمعنى الكلام على حسب فهمه، فكأنه يقول للناس هذا ما أفهمه من الآية، والمترجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكلام وصبه في ألفاظ لغة أخرى وشتان بين الأمرين. فالمفسر يقول في تفسير الآية يعني كذا ويذكر فهمه الخاص، والمترجم يقول معنى الكلام هو عين معنى الآية وقد عرفنا ما في ذلك. وينبغي أن يؤكد في الترجمة التفسيرية أنها ترجمة لفهم شخصي خاص ولا تتضمن وجوه التأويل المحتملة لمعاني القرآن، وإنما تتضمن ما أدركه المفسر منها، وبهذا تكون ترجمة للعقيدة الإسلامية ومبادئ الشريعة كما تفهم من القرآن. وإذا كان إبلاغ الدعوة من واجبات الإسلام فإن ما يتوقف على هذا البلاغ من دراسة اللغات ونقل أصول الإسلام إليها واجب كذلك، كما أن معرفتنا لهذه اللغات بالقدر الضروري تمكننا من دراسة كتبها للرد على المبشرين والمستشرقين الذين غمزوا عود الإسلام من بعيد أو قريب. وهذا ما عناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في العقل والنقل عندما قال: أما مخاطبة أهل الإصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كره الأئمة إذا لم يحتج إليه. ثم قال عليه رحمة الله عز وجل: ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجم بالعربية كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأت من اليهود عليه. وإذا كانت الترجمة بمعناها الحقيقي ولو للمعاني الأصلية فلا تتيسر في جميع القرآن، وإنما المتيسر الترجمة على معنى التفسير، كان من الضروري إشعار القارئ بذلك، ومن وسائله كتابة جمل في حواشي الصحائف يبين بها أن هذا أحد وجوه وأرجح وجوه تحتملها الآية. ولو قامت جماعة ذات نيات صالحة وعقول راجحة وتولت نقل تفسير القرآن إلى بعض اللغات الأجنبية وهي على بينة من مقاصده وعلى رسوخ في معرفة تلك اللغات، وتحامت الوجوه التي دخلت منها الخلل في التراجم السائرة اليوم في أوروبا، لفتحت الدعوة الحق سبيلا كانت مكفلة، لفتحت لدعوة الحق سبلا كانت مكفلة، ونشرت الحنفية السمحة في بلاد طافحة بالغواية. القراءة في الصلاة بغير العربية. ما حكم القراءة في الصلاة بغير العربية؟ اختلف العلماء في القراءة في الصلاة بغير العربية إلى مذهبين. المذهب الأول الجواز مطلقا أو عند العجز عن النطق بالعربية، وبه قال الأحناف، يعني يجوز القراءة بغير العربية في الصلاة مطلقا أو عند العجز. المذهب الثاني أن ذلك محظور والصلاة بهذه القراءة غير صحيحة، وبه قال الجمهور. المذهب الأول عزيز الطالب هو مذهب الأحناف، فإنه يروى عن أبي حنيفة أنه كان يرى جواز القراءة في الصلاة باللغة الفارسية، وبنى على هذا بعض أصحابه جوازها بالتركية والهندية وغيرها من الألسنة، ولعلهم يرون في ذلك أن القرآن اسم للمعاني التي تدل على الألفاظ العربية، والمعاني لا تختلف باختلاف ما قد يتعاقب عليها من الألفاظ واللغات. وقيد الصاحبان أبو يوسف ومحمد هذا ما تدعو إليه الضرورة، فأجاز للعاجز عن العربية القراءة في الصلاة باللسان الأعجمي دون القادر على القراءة بها. قال في معراج الدراية: إنما جوازنا القراءة بترجمة القرآن للعاجز إذا لم يخل بالمعنى، لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى، فالإتيان به أولى من الترك مطلقا إذا التكليف بحسب الوسع. ويروى أن أبا حنيفة رجع عن الإطلاق الذي نقل عنه، والمذهب الطالب هو ما عليه الجمهور، فقد منع المالكية والشافعية والحنابلة القراءة بترجمة القرآن في الصلاة، سواء أكان المصلي قادرا على العربية أم عاجزا عنها. لماذا؟ لأن ترجمة القرآن ليست قرآنا، إذ القرآن هو النظم المعجز الذي هو كلام الله عز وجل، والذي وصفه الله تعالى بكونه عربية، وبالترجمة يزول الإعجاز، وليست الترجمة كلام الله عز وجل. قال القاضي أبو بكر ابن العربي عليه رحمة الله عز وجل، وهو من فقهاء المالكية، في تفسير قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قال علماؤنا: هذا يبطل قول أبي حنيفة رضي الله عنه، إن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية منه بالفارسية جائز، أي أن هذا رد على الإمام أبي حنيفة، لأن الله تعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، نفى أن يكون للعجم إليه طريق، فكيف يصرف إلى ما نفى الله عنه؟ ثم قال: إن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة العرب، فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآنا ولا بيانا ولا اقتضى إعجازا. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل، وهو من فقهاء الشافعية، في فتح الباري قال: إن كان القارئ قادرا على تلاوته باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزئ صلاته، أي بقراءة ترجمته، وإن كان عاجزا. ثم ذكر أن الشارع قد جعل للعاجز عن القراءة بالعربية بدلا، وهو الذكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من فقهاء الحنابلة وإن كانت له اجتهادات، قال: وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا. لماذا؟ قال: ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية، لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها، لأن ذلك يخرجه على أن يكون هو القرآن المنزل. ويقول ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عند الحديث عن اختلاف الفقهاء في أذكار الصلاة: أتقال هذه الأذكار بغير العربية أم لا؟ قال: فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية، سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد أن يمتنع أن يترجم صورة أو ما يقوم به الإعجاز، وقد خص الصورة أو مما يقوم به الإعجاز إشارة إلى ما وقع به التحدي. والدين يوجب على معتنقيه تعلم العربية. لماذا؟ لأنها لغة القرآن الكريم ومفتاح فهم القرآن الكريم. قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما اختلاف الأحناف في جواز الصلاة بترجمة القرآن، فالمجيزون يرون إباحة هذا عند العجز على أنها رخصة، فهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنا، فهي لمجرد الإجزاء في الصلاة فقط، ومثلها مثل ذكر الله عز وجل عند غير الحنفية. والذكر في الصلاة مختلف فيه، سواء كان واجبا كتكبيرة الإحرام أم غير واجب، فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة مالك وإسحاق وأحمد في أصح الروايتين، وأباحها أبو يوسف ومحمد وسائر الأذكار، ولا يترجم عند مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي، ومتى فصل بالترجمة بطلت صلاته، ونص الشافعي على الكراهة وهو قول أحمد إذا لم يحسن العربية. وقوة الأمة الإسلامية عزيزي الطالب هي سبيل انتصار الإسلام وسيادة لغة القرآن. وننتهي من هذا إلى أن القرآن الكريم لا يمكن ولا يجوز أن يترجم ترجمة حرفية، وأن ترجمة المعاني الأصلية وإن كانت ممكنة في بعض الآيات الواضحة المعنى فإنها لا تخلو من الفساد، وأن ترجمة المعاني الثانوية غير ممكنة. لماذا؟ لأن وجوه البلاغة القرآنية لا تؤديها ألفاظ بأي لغة أخرى. بقي أن يفسر القرآن وأن يترجم تفسير القرآن لإبلاغ دعوة الله عز وجل. قال القفال من كبار علماء الشافعية: عندي، أي عند الإمام القفال، أنه لا يقدر أحد على أن يأتي بالقرآن الكريم بالفارسية. قيل له: فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن؟ قال: ليس كذلك، لأنه هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله عز وجل ويعجز عن بعضه، أما إذا أراد أن يقرأها بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله عز وجل. وترجمة التفسير تكون ضرورة بقدر الحاجة إلى إبلاغ دعوة الإسلام إلى الشعوب غير الإسلامية. قال الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل: فمن دخل الإسلام أو أراد دخولا فيه فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه. ولقد كان المسلمون فيما سلف يقتحمون للسيادة كل وعر، ويركبون لإظهار دين الله عز وجل كل خطر، ويلبسون من برود البطولة والعدل وكرم الأخلاق ما يمنع عيون مخالفيهم مهابة وإكبارا. وكانت اللغة العربية تجر رداءها أينما رفعوا رايتهم وتنتشر في كل واد وطأته أقدامهم، فلم يشعروا في دعوتهم إلى الإسلام بالحاجة إلى نقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية. وربما كان عدم نقلها إلى غير العربية وهم في تلك العزة والسلطان من أسباب إقبال غير العرب على معرفة لسان العرب، حتى صارت أوطان أعجمية إلى النطق العربية. والظاهرة التي نشهدها الآن في ضرورة تعلم اللغات الأجنبية للأمة العربية حتى تتمكن من إرسال بعثاتها العلمية إلى جامعات الدول الأخرى، أو دراسة أمهات الكتب للعلوم الكونية في جامعاتها لأنها بلغة أجنبية لمؤلفين أجانب، هذه الظاهرة دعت إليها الحاجة للعلم والثقافة، ونحن نراها تنشر سيطرتها على تفكير الكثير وتحدد اتجاهها في الحياة وتصل إلى درجة الولوع بها والشغف والتوسع في فنونها. وقد كان لها الأثر البالغ في الأخلاق والعادات والتقاليد، مما جعل حياتنا العامة في شتى صورها تخرج عن سمت الإسلام وطابع فضائله. ولم تكن الأمم الأخرى في حاجة إلى ترجمة كتبها إلى اللغة العربية لما لها من المكان العلمية، فلو ظلت دولة الإسلام في طريق نهضتها الأولى علما وثقافة وسياسة وخلقا وقوة وسلطانا ومهابة لرمقها العالم من جميع أطراف المعمورة، ولتطلع إلى دراسة اللغة العربية لينهل من معين نتاج الإسلام الفكري، ويروي ظمأه من معارفه، ويستظل بسلطانه، ويحتمي في سيادته، ولرأى في هذه حاجته بمثل ما نرى نحن اليوم حاجتنا إلى لغته. فالحديث عزيزي الطالب عن ترجمة القرآن من مظاهر ضعف دولتنا الإسلامية، أو من مظاهر ضعف الدولة الإسلامية، وحري بنا أن يتجه نظرنا إلى بذل جهودنا في تكوين دولة القرآن وتوطيد دعائم نهضتها على أساس من الإيمان والعلم والمعرفة، فهي وحدها الكفيلة بالسيطرة الروحية على أجناس البشر وتعريب ألسنتهم. وإذا كان الإسلام هو دين الإنسانية كافة، فالشأن في لغته حينها نعمل على تحقيق ما كتبه الله عز وجل لها ولأمتها من العزة أن تكون كذلك. عزيزي الطالب، نصل وإياك إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والذي تحدثنا فيه عن الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية وما حكمها وما حكم القراءة في الصلاة بغير العربية، وذكرنا أقوال العلماء على مختلف المذاهب، وخرجنا أن الترجمة الحرفية للقرآن الكريم لا تجوز بأي حال من الأحوال، وأن الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم جائزة. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله أولا وأخيرا.
علوم قرآن 2. الإعداد والتقديم الدكتور عادل عبد الله مكرم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.